الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولا يظن الذين يبخلون أي يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزيمتين يقول أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجن عليهم فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض أي هو تعالى مالك الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده في يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفع في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك ومنتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله ما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعا ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن أي لا يظنن، والحسبان بمعنى الظن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، والبخل هو أن لا يؤدي العبد الحق الواجب عليه في ماله. ومن أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله لا يعد بخيلا. فإذا أدى زكاة ماله وأنفق النفق الواجبة على أهله وأولاده ووصل رحمه بماله وأقرى الضيف وبذل شيئا من ماله في سبيل الله عز وجل فجاهد بماله في مرضات الله عز وجل وغير ذلك من الحقوق الواجبة، فإذا أدى الواجب عليه في ماله فإنه يخرج من البخل وإن لم يدخل في الجود والكرم. وكثير من الناس لا يفرقون بين البخل وبين عدم الجود والكرم، فإذا رأوا الشخص ليس بجواد وبكريم قالوا بخيل، مع أنه يؤدي الواجب في ماله، وهذا من الظلم ومن التهم الباطلة. لكن يقال ليس بجواد وليس بكريم، أما أنه بخيل ويرمى بهذه التهمة، والبخل كبير من كبائر الذنوب، فهذا من الظلم في الأقوال. إذن من أدى الحق الواجب في ماله لا يعد بخيلا، والجود والكرم من الأخلاق الحسنة، لكن ليس ذلك من الواجبات. والفرق بين البخل والشح أن الشح هو الحرص الشديد على المال، والبخل هو ثمرة الشح. فإذا وجد الحرص الشديد في القلب فثمرته البخل، فمن كان حريصا على ماله بخل به، فثمرة الشح البخل. كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فيما يغلب على الظن، نعم، هو يدل على شدة الحرص، شدة الحرص، فالشحيح يمنع ما في يده ولا يريد، لا يريد غيره أن يبذل، لا يريد غيره أن يبذل، فهو عدو للبذل والعطاء، لا يريد لا من نفسه ولا من غيره. أيضا هذا مما قيل في التفريق بين الشح والبخل، فالبخيل مما في يده ولا يبالي في غيره إن أعطى أو منع، والشحيح هو الذي لا يعطي ولا يريد من غيره أن يعطي. هذا أيضا نعم من أوجه أو من مما ذكر من الفرق بين الشح وبين البخل. والفرق الآخر هو الذي ذكرناه، أن البخل، أن الشح هو الحرص الشديد على المال، والبخل ثمرته، فإذا وجد الحرص الشديد في القلب فيثمر البخل، فمن كان حريصا على المال فإنه لا يبذل شيئا مما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا مما يقال فيه، نعم، من الفروق بين البخل والشح. وبهذا يكون الشح أشد من البخل، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، وبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين يبخلون بفضل الله عز وجل بما آتاهم الله من فضله، فالذي آتاهم هو الله، والمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله عز وجل، والعبد إنما هو مستأمن على مال الله عز وجل، ليس له أن يبذل مال الله عز وجل بغير إذن من الله عز وجل، أعني الإذن الشرعي، فإن المال في الحقيقة هو مال الله عز وجل، فلا ينفق الإنسان ماله، لا ينفق الإنسان مال الله عز وجل إلا بإذن شرعي من الله عز وجل. ولهذا العبد محاسب على المال، كم يحاسب صاحب المال وكيله على ماله وأجيره على ماله، فالمال هو مال الله عز وجل، والله يحاسب العباد، يحاسب العباد على المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وليس للإنسان أن يتصرف في المال بما شاء، وليس له أن يمنع في الموضع الذي أوجب الله عليه البذل، ولا أن يبذل في الموضع الذي منعه الله عز وجل من البذل فيه، فلا يتصرف بالمال إلا بإذن الله عز وجل، فهو المالك الحقيقي للمال ولغيره، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فكيف تبخل بمال غيرك وغيرك قد أمرك بالبذل، قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وخيرا نصب مفعول ليحسبن، فإن يحسبن ينصب مفعولين رحمك الله، فخيرا هو مفعول ليحسبن والمفعول الآخر مقدر، أي البخل، البخل خيرا. فليحسبن، لا يحسبن الذين يبخلون البخل خيرا، فخيرا منصوب مفعول ليحسبن والمفعول الآخر كما عرفنا مقدر. قد علم من قوله يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاه الله من فضله تقدير الكلام البخل خيرا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، هي البخل، البخل شر لهم. فالجود والعطاء هو الخير في الدنيا وفي الآخرة، ومنع ما يجب في المال هو الشر في الدنيا وفي الآخرة، بل هو شر لهم. ومن أنفق في مرضات الله عز وجل فله الخلف من الله عز وجل، قد يكون في الدارين وقد يكون في الآخرة، والغالب أن الخلف يكون في الدارين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم اعطي ممسكا تلفا، ويقول الملك الآخر اللهم اعطي منفقا خلفا. لا توكي فيوكي، فيوكي الله عليك. فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وظاهر الآية أن المراد بالبخل البخل بالمال، فهذا هو الظاهر من استعمال البخل. وهناك من أهل العلم فسر ذلك بالبخل بالعلم، وأن التطويق هو لجام النار كما جاء في المسند وفي غيره، في المسند وعند أبي داود وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهناك من فسر البخل بالبخل بالعلم، وأن التطويق هو تطويق اللجام، لجام النار. والأظهر هو القول الآخر أن المراد بذلك هو البخل بالمال، وهذا هو الأصل في البخل إذا ما ذكر في أدلة الكتاب والسنة، أن المراد به البخل بالمال. والسنة قد دلت على هذا المعنى في حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الذي يمنع من زكاة ماله، وأنه يطوقه شجاع أقرع وهي حية شديدة السم، ويقول أنا مالك أنا كنزك. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فالآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بتأويلها. فهذا هو القول الصحيح من وجهين. الوجه الأول أن البخل إذا ما أطلق في أدلة الكتاب والسنة فمراد بالبخل بالمال، والوجه الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن وبين الله عز وجل له معاني القرآن بين معنى هذه الآية، وأن المراد بالبخل البخل بالمال، وأن التطويق تطويق الحية تطويق عنق الذي كنز ماله ولم يؤدي الزكاة الواجبة في ماله. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وهذه العقوبة في يوم القيامة كما في الآية. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولله ميراث السماوات والأرض، فالكل يموت ولا يبقى إلا الله عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكنا نحن الوارثين. فالله الذي يرث السماوات والأرض، وكل من في السماوات والأرض يموت إلا من شاء الله عز وجل. فقال الله عز وجل ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا كان الأمر كذلك فلما يبقى الإنسان في شيء هو تاركه؟ كيف يبخل في شيء ليس له يبخل؟ نعم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، وكيف يبخل الشخص بشيء هو تاركه، ولله ميراث السماوات والأرض. فالعاقل إذا تأمل في ذلك شفاه الله عز وجل من البخل، كيف يبخل بشيء هو لغيره، وكيف يبخل في شيء هو تاركه ولن يبقى معه. وإذا مات الشخص فإنه يترك كل ما يملك، ولا يدخل قبره إلا كما يدخل الفقير، يدخل بالكفن والحنوط، ويترك جميع الدنيا، يدخل في قبره ينتقي من الدنيا كما دخل إليها. فإنه أول ما يخرج إلى الدنيا يقمط وليس معه شيء من الدنيا، وإذا خرج من الدنيا أيضا يكفن ويقمط، فهذا هو مبدأه وذاك منتهاه. فكيف يبخل بما آتاه الله من فضله، وكيف يبخل بشيء هو تاركه ولن يحمله معه؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإذا انتقل إلى الدار الآخرة فيأتي فريدا ليس له شيء من المال. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، أي وسوف يجازيكم على أعمالكم، فإن الخبير هو الذي لا تخفى عليه خفايا الأمور، مطلع على ما ظهر وما بطن. وتعليق الشيء على علم الله عز وجل أو على خبرته دليل على أو متضمن لمعنى الجزاء، أي كيف تبخلون والمال مال الله، وكيف تبخلون وأنتم تاركون لذلك المال، وكيف تبخلون والله سبحانه وتعالى سوف يجازيكم على أعمالكم. من فعل خيرا ومن ذلك بذل المال في مرضات الله عز وجل جازاه على حسن عمله، ومن تصرف في ماله تصرفا سيئا جازاه على سوء عمله، والله ما تعملون خبير. إلى هنا والحمد لله.